ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في مجلسنا 35 في شرح كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق، وآخر ما تدارسناه أن الطلاق الشفوي يقع سجل أو لم يسجل، وقد ذكرنا الأدلة القرآنية على ذلك. وسنبدأ دراستنا في هذا اليوم إن شاء الله من الأدلة السنية، أي من السنة، على وقوعه سجل أو لم يسجل، ثم يثلث بعد ذلك بالإجماع. وأنتم تعلمون أيها الكرام أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. أي نعم، وهذه أدلة السنة، بارك الله فيك، هذه أدلة السنة، بارك الله فيك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت في البخاري، أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذا الحديث من السنة الفعلية وفيه أحكام، يعني فيه امرأة. تمام، معك كتاب؟ أصلا ما معكش كتاب؟ فيه امرأة اسمها ابنة الجون، هذه المرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتى ليدخل عليها عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك، وقصد بذلك الطلاق. وقصد بذلك إيه؟ الطلاق. والطلاق هذا لم يكتب ولم يشهد عليه، فمع عدم كتابته ومع عدم الإشهاد عليه فإنه طلاق واقع وساري، وهذا من أدلة السنة في وقوع الطلاق الشفوي. تفضل.
صفحة كم شفت؟
نعم، ثم ماذا؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله. وأما أدلة السنة فكثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فهذا الحديث من السنة الفعلية وفيه من الأحكام: أولا، وقوع الطلاق الشفوي، فلم يفتقر طلاقه صلى الله عليه وسلم لتوثيق كتابي ولا إشهاد عليه. ثانيا، جواز مواجهة الزوجة بالطلاق. ثالثا، وقوع الطلاق بالكناية المفهمة من النية. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رفاع القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلم تذكر توثيقا كتابيا في الطلاق، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق.
يعني في رجل اسمه رفاع القرظي رضي الله عنه، هذا الرجل تزوج بامرأة مطلقة من رجل آخر، فبارك الله فيك، هذا بارك الله فيك، رفاعة تزوج امرأة وبعد ما تزوجها طلقها، فتزوجت هذه المرأة برجل غير رفاعة، غير ايه؟ رفاعة. فوجدت هذا الرجل معه هدبة ثوب. هدبة ثوب يعني لا ينتشر ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فعبر عن الجماع بالعسيلة. لأن ولذلك الجسم كله يتلذذ بالجماع، كذلك لا بد من رجمه إذا كان محصنا حتى يشعر بالتعذيب للجسد كله. أي نعم. فبارك الله فيك. قال: لا، حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلته. الشاهد هنا إيه؟ أن رفاع القرظي طلق هذه المرأة. رقم واحد، لم يكتب هذا الطلاق. رقم اثنين، لم يشهد عليه. رقم ثلاثة، هو سارك. يبقى دي دليل. تمام. طيب، كذلك فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت ايه؟ قيس. طلقت، وتقدم اليها معاوية بن ابي سفيان وابو جهم، فقال: اما معاوية فاسعلوك، واما ابو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. يعني رجل ضراب للنساء. انكحوا اسامة. فلما الشاهد عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى: كيف يتقدم رجلان في آن واحد لخطبة امرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة إيه؟ هذه شبهة. يبقى الرد عليها أن الثاني لم يعلم أن الأول قد تقدم إليها. تمام؟ دي الأمر الأول. هل فهمتم؟
نعم.
الأمر الثاني أنها سألت عن معاوية وعن أبو الجهل، وقالت: معاوية صعلوك، لا مال له، والثاني ضراب. دي غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة، لكنها غيبة جائزة. لكنها غيبة إيه؟ فإن الغيبة في ستة مواطن جائزة، وهذا من جملتها. ها؟ طيب. ثم أنصحها أن تنكح أسامة، وهو الحب بن الحب، أسامة بن زيد، ونكحت أسامة. طيب، الشاهد عندنا ايه؟ انها طلقت ولم يوثق الطلاق، وغير انه لم يوثق لم يشهد ايه عليه. هذه نقطة. نقطة ثالثة: ان الاشهاد على الطلاق والاشهاد على الرجعة امر مشروع، وهو محل خلاف بين اهل العلم. فالظاهرية يقولون بوجوبه، وجماهير اهل العلم يقولون باستحبابه. يقولون ايه؟
باستحبابه.
خلينا نقرأ بعدما سمعنا هذا الشرح المتعلق بزوجة رفاعة القرظي وبفاطمة بنت قيس وتقدم معاوية وابو الجهم لها، وهذه الشبهة التي طرأت ورددنا عليها. تفضل.
وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان ابا عمرو ابن العاص طلقها البتة وهو غائب، فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته، فقال:
انت ذكرت حديث رفاعة، حديث عائشة قالت ان رفاعة القرظي.
ايوه.
تفضل.
وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما
يعني
لك.
يعني ارسل اليها شعير. الشعير كان يعني بمثابة القمح. فسخطته اي رفضت يعني.
فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال:
الطلقة الثالثة يا أخوانا ليس فيها سكنة ولا نفقة، أين إلا إذا كانت حاملا يعني.
فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني.
وقف هنا. بيقول إن هي تعتدي عند أم شريك. أم شريك هذه مش قريبتها ولا حاجة. فبعدين قال: لا، ده أم شريك دي يعني يذهب إليها أصحابي، فروح عند عبد الله المكتوم. ده يدل على أن الناس كان عندهم رؤى وعندهم فحولة وعندهم نخوة، ويستضيفون غيرهم من الناس حتى يعني تنتهي العدة. العدة دي مثلا دي ثلاث حيضات والتانية عدة ثلاث أشهر وربما إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالآن يعني الأرحام لا يتحملون بعضهم بعضا إلا من رحم رب العالمين. فإذا كان الأرحام لا يتحمل بعضهم بعضا فكيف بالآخرين؟ فانظر إلى الفارق بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه. وهذا الزمان وأنا أدركته يعني منذ 50 عاما أدركت الناس عند مروءة أو عند فحولة مع فقرهم. فابن ابن خلت أمك وابن ابن خلت أبوك كان يأتي عندكم ويتزاورون وهذا يحمل هذا وهذا يحمل هذا. والآن الشقيق لا يحمل شقيقة, الشقيق لا يحمل شقيقة إلا من رحم ربي وقليل ما وقليل ما. فنسأل الله أن يعيد هذه الصفات الطيبة إلى الأمة مرة أخرى. تفضل.
فأمرها أن تعتد لك في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوق لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
أي صرت به. نعم.
فلم تذكر توثيقا كتابيا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وذلك أيضا هذه المرأة يعني زوجها طلقها المرأة اللي تأتي دلوقتي فكان لها ابن وزوجها بده يأخذ الابن فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن والد هذا طلقني وكانت بطني لهذا الولد وعاء وثدي له سقاء وحجري له غطاء ويريد أن يطلقني بعدما كبر الولد فقال لها أنت أحق به ما لم تنكحي أنت أحق به ما لم إيه ما لم تنكحي. فالشاهد في الحديث أنه أن الطلاق لم يكتب والشاهد في الحديث أن الطلاق لم يشهد عليه ومع ذلك فهو واقع وساري فهو واقع وإيه وساري. تفضل.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فلم تذكر توثيقا كتابيا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر في كتابه.
انتهينا من الأدلة القرآنية في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء الأدلة من السنة على أن الطلاق ساري وواقع حتى لو لم يكتب وحتى لو لم يشهد عليه. ننتقل إلى المرتبة الثالثة في مصادر التشريع ألا وهي الإجماع.
فقد قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء.
جد الطلاق يعني ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد لو النكاح والطلاق والرجعة. فإن كان الطلاق هزل أو جد هزل أو جد يقع.
وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء وهو في الإشراف في جميع أبواب الطلاق بمعان مختلفة. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز.
بدك تحفظ دي بقى أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا يعني لن يحجر إلا على السفيه لن يحجر إلا عليه كأنه يقول أو سفيها يعني محجورا أنا وسفيه.
إذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنه طلاق.
تفضل.
وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
أين؟
وقال: ولا نعلم خلافا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم، ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره، واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف به هجائه بما يفهم منه معناه،
من هجائه،
وما تصرف من هجائه بما يفهم منه معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وإنه إن نوى بشيء.
يعني واحد قال زوجته، مرأة قالت لزوجها: أنا خلية، أنا برية. يعني دي ألفاظ الخلع، خلية، برية، البتة. أين؟
وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا، واتفقوا أنه إن وقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظة مختارا كما قلنا على المرأة نفسها لا على نفسه ولا على بعضها ولا على غيرها، فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الآية
الآية بقى آية النساء دي، اسمع في معناها.
وأجمعت الأمة أن التفرق في هذه الآية أن يقول لها: أنت طالق.
هذا معنى التفرق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أي نعم.
وقال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن من يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح. وقال الشافعي في الأم: فاحتمل أمر الله عز وجل
في كتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، ده مالكي. وأما قال الشافعي في الأم، الشافعي الإمام في كتابه الأم.
فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أن لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم،
من أني
لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم، أن حراما أن يطلق بغير نية.
أيوة، يعني إن كان طلاق صريح فلا يحتاج إلى نية، هذا معنى الكلام.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الآية
وأشهدوا فعل إيه؟
أمر.
والأمر في الأصل الوجوب، لكن هناك ما صرف الأمر من الوجوب إلى الندب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بنت الجون ولم يشهد على إيه لذلك، ولذا قول الجمهور أن الإشهاد مستحب، أما الظاهرية يقولون أن الإشهاد واجب. نعم.
فأمر بالإشهاد على الرجعة، والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة، قيل أمر يجاب وقيل أمر استحباب. وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع.
الطلاق الذي لا يشهد عليه يعني.
وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به، فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الآية. والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها، تخلية سبيلها إذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فعلم أن الإشهاد إنما هو الرجعة.
إنما هو على الرجعة.
إنما هو على الرجعة. وقال الشوكاني: ومن الأدلة على عدم الوجوب.
الإمام الشوكاني ده يمني، أي نعم، وله كتاب اسمه نيل الأوطار، أي نعم، يتبع فيه الدليل، وله كتاب اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وكلاهما في الفقه، في الفقه الحديثي اللي هو نيل الأوطار، أي نعم.
وقال الشوكاني،
وهو إمام فحل، يعني مات من حوالي 250 سنة تقريبا. وفي إمام أيضا يمني اسمه الصنعاني اللي هو صاحب سبل السلام، أي نعم. وابن الوزير أيضا يمني عليه رحمة الله، أي نعم.
وقال الشوكاني: ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق. وقال في السيد،
واتفقوا إيه؟ وقال في السيل الجرار، يلا.
وقال في السيل الجرار: وقد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، واتفقوا على الاستحباب.
واتفقوا على إيه؟
فإذا كان هذا في الإشهاد، فما بالك في أمر مستحدث في القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي، قصد منه حفظ الحقوق. وقد خرج بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر للرد على بدعة القول بعدم وقوع الطلاق الشفوي، فكان مما جاء فيه انطلاقا من المسؤولية الشرعية للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمة المصرية،
ومكانته في وجدان الأمة المصرية
التي أكدها الدستور المصري، وأداء للأمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من 1000 عام من الزمن.
يعني أقدم جامعة على وجه الأرض يا جماعة الأزهر، أقدم جامعة قبل أن يعرف الناس العلم كان هنا بتوفيق الله.
عقدت هيئة كبار العلماء عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ومنها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي. وقد أعدت اللجان المختصة تقاريرها العلمية المختلفة وقدمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء.
يعني كبار العلماء دولا فيهم حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وظاهري، وكل يدلي بدلوه.
وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية: أولا، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية.
يعني إيه المستوفي أركانه وشروطه؟ يعني فيه زوج وفيه زوجة وفي تلفظ بالطلاق، يعني في زوج وزوجة وتلفظ، ده مستوفى أركانه يعني. وبعدين وشروطه يعني ما هو سكران ولا غضبان ولا سفيه ولا محظور عليه ولا مكره، وإنما كان في كامل وعيه، دي معنى مستوفي يعني أركانه وشروطه يعني.
وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون.
الألفاظ الشرعية: أنت طالق، إن فارقتك، البتة، أنت خلية، أنت برية، يبقى خلية
تسريح،
برية تسريح، فراق، طلاق، البتة، دي ألفاظ شرعية. أي نعم، تفضل.
وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الناس هذا دون اشتراط إشهاد أو توثيق. ثانيا، على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية. هذا، وترى هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق،
يعني ليس هذا هو العلاج،
لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفا، إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
إما لدى المأذون يعني؟
إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكافة أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة والفن الهادف والثقافة الرشيدة والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام.
يعني كان بده أولا نأخذ بيد الأمة عامة والشباب خاصة إلى الوحيين، فهم الصحابة الكرام. طب مين اللي يقوم بالكلام ده؟ العلماء الربانيون والدعاة الصادقون. طيب إذا كانت أيدي العلماء مكبلة وأيدي الدعاة مكبلة فكيف يتم هذا؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، على أن ينشط الإعلام المرئي اللي هو التلفزيون والمسموع اللي هو الراديو والمقروء اللي هي الجرائد والمجلات في كتابة مقالات وإعداد حلقات في هذا الباب، حتى في بناء الأسرة وعدم هدمها. أي نعم، أيوة. فهذا يحتاج إلى علماء ربانيين ودعاء صادقين حتى ينشطوا في هذا الأمر، بارك الله فيك، ويأخذوا بيد الأمة إلى هذا الخير العظيم. يبقى يكتب كده. يعني مثلا درس زي ده، الجرن الواسع ده ينبغي أن يكون مليء ليه؟ بالأئمة والخطباء والمأذونين من جميع البلاد، ها، وأعضاء الفتوى وأعضاء الفتوى، إن هذا الكلام فرض عين في حقهم، مش كده ولا إيه؟ مش الناس لما يحصل لهم طلاق أو ظهار أو خلع أو إيلاء أو حضانة أو نفقة أو خلاف يعودون إلى الأئمة ويعود إلى المأذون ويعود إلى لجنة الفتوى؟ يبقى تعالوا بنا لندرس مثل هذا الكتاب، بدل أن أنت بتقعد تنقب في المغني وتنقب في المجموع وفي المبسوط وفتح الباري وفي التمهيد وهذه الكتب المطورة اللي هي 20 مجلد وأكثر وخبرة، جمع لك هذا الخير في مجلدين تجد أمامك بأسلوب ميسر، تعالوا بنا نتدارسه سويا. أي نعم، النفس البشرية بعضها معلق بالدنيا تماما، وبعضها كسول، وبعضها زاهد في العلم زهدا تاما، وأنت إذا أتيت إلى المجلس لا بد أن تشعر بالفقر التام، فإذا لم تشعر بالفقر التام فالخير فيك ضعيف، فالخير فيك إيه؟ ضعيف. وإذا كان عندك فقر تام حرصت ألا يفوتك كلمة في مجلس من المجالس، لأن إحنا مش من الحواديت، إحنا نتدارس أحكام شرعية إن كان الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، حتى وإحنا بندرس في الحديث تسمع أمور حديثية، تسمع أحكام عقدية، تسمع أحكام فقهية، بتسمع تفسيرية، تسمع أمور لغوية، إلى تراجم، إلى غير ذلك مما يفتح الله تعالى به. فإذا أنا وأنتم في أمس الحاجة إلى هذا، فلا تضيع على نفسك أيها المسكين هذا الخير. نعم، تفضل.
وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء وتثقيف المقبلين على الزواج، كما تناشد الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض.
كانوا ينادوا بها في التلفزيون، يقولوا ان الطلاق الشفوي لا يقع، ويطلع معممين ومش عارف ايه ويجاملوا بعض. هو الدين في مجاملة؟
كما تناشد الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
شكر الله المشيخة الأزهر وكبار العلماء ببيانهم هذا. نعم.
كما تناشد الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر، لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين في الحرمة، وتهيب الهيئة بكل مسلم.
يوقع المسلم الحرمة يعني واحد ينام عند امرأة وهي ليست زوجته ويجامعها ويجيب أولاد، ها؟ ده مصائب عظيمة جدا يا اخوانا. النصر يحبس عنا بسبب المعاصي، الرزق يحبس عنا بسبب المعاصي. اكبر عدو يا اخواننا يدمرنا هو المعاصي. اكبر عدو يدمر الواحد المعاصي، ان كان الفرد او الاسره او المجتمع.
وتهيب الهيئه بكل مسلم ومسلمه التزام الفتاوى الصادره من هيئه كبار العلماء والاستمساك بما استقرت عليه الامه صونا للاسره من الانزلاق الى العيش في الحرام. وتحذر الهيئه المسلمين كافه من الاستهانه بامر الطلاق ومن التسرع في هدم الاسره وتشريد الاولاد وتعريضهم للضياع.
الراجل اللي بيبيع خضار وفاكهه في السوق ده، والراجل السواق اللي في الموقف ده، كل كلمه يحط عليها ختم طلاق، كل كلمه ختم الا ان رحم رب العالمين. الراجل الجزار بتاع الفاكهه بتاع الخضار، السائق الميكانيكي وغيره بتاع الخرده وغير هؤلاء الا من رحم رب العالمين فيه، كل كلمه يحط عليها طلاق. والمره اللي في البيت دي ما هي زوجته من زمان، بقالها سنين ما هي زوجته، خدت بالك ده ازاي؟ وياتي بها وياتي منها باولاد، والناس عايشين ولا حياه فوضى كده. اتفضل.
وتحذر الهيئه المسلمين كافه من الاستهانه بامر الطلاق ومن التسرع في هدم الاسره وتشريد الاولاد وتعريضهم للضياع وللامراض الجسديه والنفسيه والخلقيه. وان يتذكر الزوج توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الطلاق ابغض الحلال عند الله، فاذا ما قرر الزوجان.
طبعا بينا ان الحديث هذا فيه ضعف، لكن هنا في الكلام لم ينسبه الى النبي.
فاذا ما قرر الزوجان الطلاق استنفذت كل طرق الاصلاح وتحتم الفراق، فعلى الزوج ان يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق امام المأذون دون تراخ، حفظا للحقوق ومنعا للظلم الذي قد يقع على المطلقة في مثل هذه الاحوال. هذا ما يتحمله هذا المقام، ولله الامر من قبل ومن بعد، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
يبقى الوقت يا اخوان خلاصة القول، الطلاق الشفوي كان يقول الزوج لزوجته أنت طالق، وهو يعي ما يقول ليس بسكران ولا غضبان غضب يستر عقله ولا سفي ولا محزور عليه ولا مكره، ويعي ما يقول. هذا الطلاق يقع حتى ولو لم يسجل، حتى ولو لم يشهد عليه، وذلك لأدلة من القرآن تدارسناها، ولأدلة من السنة تدارسناها، ولأدلة من الإجماع تدارسناها. الآن يا أخوانا هندرس إيه؟ الحلف بالطلاق بدعة، مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، خلاص مفيش حاجة اسمها عليها الطلاق. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، مين اللي ابتدع البدعة دي؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان الناس يبايعون الخليفة، يبايعون على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. أيوة. إيه بقى الحجاج لما أراد أن يأخذ البيعة لعبد الملك بن مروان أخذها بأربعة أشياء. أخذها بكم؟ بالطلاق. بيه؟ والعتاق، ها؟ وصدقة المال واليمين. يبقى أخذها بأربعة أشياء، بالطلاق أدي بدعة، والعتاق أدي البدعة التانية، خدتوا بالكم إزاي؟ وباليمين ماشي، دي اليمين بالله، وصدقة المال أدي البدعة التالتة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت هتبيع عبد الملك على سمع الطاعة، لو خرجت عنه يبقى زوجاتك الأربعة مطلقات، وعندك 20 عبد او 10 او اكثر او اقل يبقوا معتوقين، وعندك مثلا 100 فدان الدوله تاخدهم، لان انا قلت صدقه المال. فاخذ الحجاج البيعتا من الناس لعبد الملك بن مروان باربعه اشياء، العتاق والطلاق واليمين وصدقه المال، فثلاثه منهم ايه؟ بدعه. والذي اسس هذه البدعه هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. في الوقت ده كان في صحابه، ايوه كان في صحابه، كان في صحابه في الوقت هذا، كان في صحابه بارك الله فيه. اين الصحابه وكبار التابعين؟ الصحابه وايه؟ لان طبعا الصحابه ثلاث طبقات، كبار الصحابه، اواسط الصحابه، صغار الصحابه، كذلك التابعين، كبار التابعين، اواسط التابعين، صغار التابعين، طبقات. فهل كان يوجد في هذا الوقت صحابة؟ الجواب نعم، كان يوجد ايه صحابة. نسمع الاستاذ تفضل.
الحلف بالطلاق بدعة، الحلف بالطلاق بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل بدعة،
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولم تكن هذه البدعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعها الحجاج ابن يوسف الثقفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت السنة في البيعة أن الناس يبايعون الخليفة كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما، إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك، كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة.
بايعت الأنصار النبي، الأنصار دولا في أي بلد؟ في المدينة. وأهل مكة مين؟ المهاجرين. يبقى الصحابة يتكونوا من مين ومين؟ مهاجرين الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة، خير بلاد الله على الإطلاق التي أقسم الله بها في كتابه، فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلى المدينة. المدينة كان اسمها إيه؟ يثرب، واسمها طيبة، زاد الله طيبة، فسميت بالمدينة النبوية. أيوة، يعني هي سميت بالمدينة كما ذكر في القرآن، ونحن نضيف إليها كلمة النبوية لتفرقها عن المدن الأخرى، عن المدن إيه؟ الأخرى. أو المنورة ما فيش عليها دليل، لكن لا بأس أن يقول المدينة النبوية المنورة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجد، بارك الله فيك، خمس قبائل، وجد يا محمد خمس قبائل، وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وهذه قبائل يهودية ثلاثة. طب اليهود أهل كتاب ولا غير ولا ليسوا أهل كتاب؟
أهل كتاب.
كتابهم إيه؟ توراة. كتابهم إيه؟ وفي قبيلتين الأوس والخزرج، دول المشركين، ولذلك أنا ذكرت اليهود الأول إنهم أهل كتاب، فيقدموا على مين؟ على المشركين. فمن المنان على هاتين القبيلتين هم الأوس والخزرج بدخول إيه؟ الإسلام، وصاروا هم الإيه؟ صاروا هم إيه؟ هو كده؟ صاروا هم الأنصار، وصاروا هم إيه؟ الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني آية الإيمان حب
الأنصار.
آية يعني إيه؟
علامة.
علامة. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق إيه؟
بغض الأنصار.
بغض الأنصار. فنشهد الله أننا نحب المهاجرين والأنصار، وإن كنا لا نعمل بعملهم، فنسأل الله أن يحشرنا معه، ونحن نتبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء إيه؟
مع من أحب.
مع من أحب. يحشر المرء
مع من أحب.
والله تعالى قال في سورة التوبة، اللي هي سورة براءة، اللي هي السورة الوحيدة التي بدأت بغير المسمنة في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا إيه؟
عنه.
ورضوا عنه. يبقى في كان في المدينة كم قبيلة؟ كم يهود وكم مشركين؟ واللي دخل الإسلام مين؟ المشركين، اللي هو قبيلة إيه وإيه؟ فصار اسمهم إيه؟
أنصار.
وآية الإيمان إيه؟ وآية النفاق إيه؟
بغض الأنصار.
بغض الأنصار. وربنا قال في الأنصار: ويؤثرون إيه؟
على أنفسهم.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟
خصاصة،
شدة جوع. ها؟ ولكن يقدمون على إيه؟ على رضي الله تعالى عنهم. اتفضل.
كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق، كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة، ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك.
كل واحد عاوز يجامل بقى، هات اللي عندك. احنا قلنا ان العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم ملة، وعالم عامة. العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم ملة، وعالم عامة. عالم السلطة ترزي ايه المطلوب يفصل، تمام. طب وعالم الملة لا يتكلم الا بالكتاب وصحيح السنة، فهم سلف الأمة. وعالم العامة جائز، لا حرج، الأعمال بالنيات، توكل على الله، سبها لله، لا تعقد الأمور، كل حلال. يريد بذلك أن يستهوي قلوب الناس، ونسي أن قلوب العباد بيد من؟
بيد الله.
وأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله الناس عليه، لأن قلوب العباد بيد الله. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله عليه العباد، صح ولا لا؟ لأن القلوب بيد الله ليست بيد أحد. أي نعم، تفضل.
وقد تختلف فيها عاداتهم تعاداتهم، ومن أحدث ذلك فعليه إما فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. ثم يقول في موضع آخر من كتابه: إن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة.
يعني من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟
وزرها.
ووزر إيه؟ فهذا على الحجاج، غير أنه قتل 120,000. آه نعم.
وقد صح عن عكرمة في حكم الحلف بالطلاق إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء.
من والد عكرمة؟
أبو جهل.
أبو جهل. فعكرمة صحابي، وأبو جهل رأس من رؤوس الكفر. لا إله إلا الله. يخرج الحي منين؟ من الميت. ويخرج الميت إيه؟ من الحي. سبحان الله. نعم.
وصح عن شريح وابن مسعود أنها لا يلزم بها الطلاق.
ابن مسعود من كبار علماء الصحابة، وشريح القاضي من التابعين.
إن الحلف بالطلاق داخل تحت قول رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وصفوة القول،
صفوة القول يعني زبدته، خلاصته.
إن الطلاق الذي شرعه الله هو الطلاق الرجعي، وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تظل معه في بيت الزوجية إلى أن تنقضي عدتها. يقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية. هذا هو حكم الله، وتلك حدود الله،
وتلك هي حدود الله،
وتلك هي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لكن كيف يمسك الزوج امرأة طلقها في بيته، أو كيف تظل الزوجة في بيت طلقها صاحبه، في بيت طلقها صاحبه. يجيب الله العليم ببواطن الأمور، الخبير بطوايا النفوس: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
العليم يعني الذي يعلم ظواهر الأمور، والخبير الذي يعلم بواطن الأمور، فهو يعلم ظواهرها وبواطنها، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بإيه؟ بذات الصدور. سبحانه سبحانه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم نعم، تفضل.
ادعاء الزوجة للطلاق والزوج منكر.
يعني ايه؟ يعني الزوجة بتقول ان زوجي ده طلقني، وجابت شاهد، فالزوج مرضاش يحلف، طلب منه الحلف رضاش، يبقى دي شهادة من الزوج ويبقى الطلاق ماشي. فهمتوا دي؟ طب ده رقم واحد. لو الزوجة قالت مسألة تانية بقى، ان ده طلقني وبعدين جايبة شاهد، فقلنا الزوج يحلف، حلف ان الكلام ده ما حصلش، يبقى هدم شهادة الشاهد الذي مع المرأة. هل فهمنا المسألتين؟ أيوة. نقولهم تاني. امرأة تقول أن زوجي طلقني، تزعم، تدعي أن زوجها طلق ومعها شاهد، نقول له الزوج تعال احلف على أن أنت طلق، يقول قال مش حالف. فإذا قال مش حالف يبقى فعلا يبقى الطلاق ساري، وشهادته تضم إلى شهادة اللي معها إيه؟ الزوج. دي مسألة الأولى. المسألة الثانية إن المرأة قالت إن زوجي طلقني ومعها شاهد، فهو حلف إن الكلام ده ما حصلش، فحلفه يهدم إيه؟ شهادة هذا الشاهد، وتبقى هي زوجته. يدل المسألتين، واضح؟ نسمع الكلام ده.
ادعاء الزوجة الطلاق والزوج منكر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها،
ادعت زعمت،
فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها.
أنا عاوزك ما تقرأش الكتاب لما تروح، أو لك تذاكر، تقعد تذاكر كده سطر بسطر وتعيد الكلام وتفهم معاك دفتر وتكتب بعض الحاجات، لأن الناس يظنون فيكم خيرا فيعودون إليكم. وأئمة المساجد الغالب عليهم أنهم جهلاء، والغالب في من يدرس في المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوية، الغالب عليهم أنهم جهلاء. نعم مع أصول الدين، نعم مع دراسات إسلامية، نعم مع الشريعة والقانون، نعم مع ماجستير، نعم مع دكتوراه أو مع لغة عربية، لكن الغالب عليهم أنهم جهلاء. طب فيهم علماء؟ فيهم علماء فقهاء سادة نصرف أن نحمل نعالة، لكن الغالب إيه؟ الجهل. فالناس يرونك بقميصك القصير ولحيتك الكثة وعمامتك أو غطرتك أو قلنسوتك، ويرون عباداتك فيحسنون الظن بك فيرجعون إليك ويسألونك. فإياك أن تفتي بغير علم، فإن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. انتبه، تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقها. ويتلخص من ذلك إن ثبت الحديث أن دعوى المرأة بوقوع الطلاق لا يثبت، وأنها إذا جاءت بشاهد فحلف الزوج بطلت دعواها. وأما إذا نكل الزوج،
نكل يعني مرضاش يحلف، أبى رفض.
وأما إذا نكل الزوج فلم يحلف حكم لها وأجيز الطلاق.
المأذنين بقى أخوانا كلهم إلا أن رحم رب وعصر، شغال في إيه؟ تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على ألا أعود إلى المعاصي أبدا، وبرئت من كل دين وخالف دين الإسلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسوله. هاد مين جنب ما تشعمله، كله شغال في كده إلا من رحم ربه وعصر. هي حلال هي حرام، هو زنا هو زواج هو سفاح، ما فيش مشكلة، المهم ال 200 جنيه أو ال 100 جنيه أو الأكثر والأقل، ويتحرق الدنيا إلا من رحم ربي. هناك ناس أتقياء أنقياء أصفياء علماء نعالهم على رؤوسنا، أي نعم، لكن أنا بتكلم على الصفة الغالبة. تلقى المأذون لبس بدلة وقرفطة وحلق شربه ولحيته ملمعها تلميع 10 على 10، خطر ما أنت إزاي؟ أي نعم، لا يعرف صلاة فجر في جماعة ولا يعرف درس علم، هو خلاص معه ليسانس يا حاج، معه بكالوريوس أبو العريف، هو ما يعرف حاجة في حاجة. إلا من رحم ربي. هم كلمتين يقول فيهم وبعيد فيهم، هم الدفتر والتسجيل وكتب المحكمة والكلام ده، إلا من رحم ربه عصر. فنسأل الله العافية. وكثير يتكبر، كيف يأتي يتعلم إن كان إماما وخطيبا أو إن كان مأذونا أو إن كان غير ذلك. وإمام الدنيا أحمد بن حنبل الذي حفظ القرآن وألف ألف حديث ومسنده موجود جوه 27,000 حديث 52 مجلد، يحمل الأوراق والمحبار، أنت رجل تقطع لك الفيافي. قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، ما في انقطاع لطلب العلم، مع المحبرة إلى المقبرة. من أراد أن يربي فلا بد أن يتربى، من أراد أن يعلم فلا بد أن يتعلم، ولازم يكون إيدك في العلم بصفة دائمة غير منقطعة، بصفة دائمة غير منقطعة. فإذا قطعت عن العلم انقطع عنك، إذا قطعت عن العلم انقطع، وإذا أعطيت كلك للعلم أعطاك بعض، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، لم يعطيك شيئا. ولا بد لكل واحد فينا أن يعلن فقره للغني وضعفه للقوي وذله للعزيز، ويرمي نفسه على عتبة العبودية ليعلم أن السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. فإذا اعتقد ذلك قلبا وقال ذلك قولا وفعل ذلك بجوارحه إخلاصا لله تعالى واتباعا رسوله، فتح الله عليه وفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ووضع له القبول في الأرض لأن له قبول في السماء. نعم.
مسألة الهدم.
مسألة الهدم يعني إيه؟ يعني امرأة متزوجة فطلقت طلقتين أو طلقة، وبعدين العدة انتهت فتزوجت رجل آخر، وبعدين رجل آخر ده انعقد عليها وبنى بها ودخل عليها وبعدين طلقها، فالعدة انتهت فبدها ترجع للأولاني، فهل هترجع له بثلاث طلقات ولا ترجع تكمل اللي فات؟ يعني لو كانت مطلقة مرة يبقى لسالها طلقتين، وكانت مطلقة طلقتين يبقى لسالها ايه؟ طلقة. ايوه، في تفصيل بين العلم. العلماء يقولوا ايه؟ اذا تزوجها يعني عقد عليها ولم يبني بها فهتكمل الباقي، فهمتوا حاجة؟ اما اذا بنى بها يعني عقد وبنى بها هيبدأ من ايه؟ من جديد. على كل حال في خلاف بين اهل العلم في المسألة، منهم من قالنا يبدأ من جديد ومنهم من قال يكمل ايه الباقي. نسمع مسألة الهدم. مسألة ايه؟
الهدم.
ايوة، نسمع التفصيل ان شاء الله.
مسألة الهدم. تسمى الهدم في من طلق امرأته مرة او مرتين ثم تزوجت ثم عادت اليه بعد فراقها من الثاني، هل ترجع اليه بما بقي من طلاق ام تعود اليه بثلاث تطليقات؟ يتبين أن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، يتبين أن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وانتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره ووطئها ثم فارقها ثم عادت للأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، فإنها تعود إليه في هذه الحالة ويملك عليها ثلاث تطليقات.
الكلام ده معروف، لكن السؤال هنا يبقى تفضل.
لكن السؤال هنا، إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره ثم طلقها الثاني وبعد انتهاء عدتها عادت للأول، فهل ترجع إليه بما بقي من الطلقات أو ترجع إليه بثلاث تطليقات كما هو الحال في المسألة المبينة؟
دي المسألة التي نريد دراستها. تفضل.
إذا كان الزوج الثاني لم يجامعها عادت إلى الأول بما بقي من طلقات، فإن كان الزوج الأول طلقها مرة فله طلقتان، وإن كان طلقها مرتين فله طلقة واحدة.
ده في حالة الزواج وعدم إيه؟
المجامعة. الجماع. وأما إن كان الزوج الثاني جامعها فقد اختلف الصحابة في حكم هذه المسألة. الأول أنها ترجع إليه بما بقي من الطلاق أيضا، قال الإمام أحمد، وهكذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فهو قول عمر وعلي وأبي
يعني
بن كعب،
يعني قول اثنين من الخلفاء، عمر الخليفة الثاني وعلي الخليفة الايه الرابع، وكلاهما فحلان.
قلت فهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب.
وأبي بن كعب أقرأ الصحابة للقرآن،
أيوة.
وأرسل وأمر الله رسوله أن يقرأ عليه سورة
البينة.
البينة. وعمران بن حصين.
عمران بن
حصين رضي الله عنه قعد 30 سنة عنده بواسير، وهو صابر راضي محتسب. طيب، من يذكرني بكنيته فأعطيه مكافأة. عمران بن حصين. من يذكرني بكنيته فأعطيه 100 جنيه. من يذكرني بكنية عمران بن حصين؟
مش فاك. لا مش هيشوف.
أبو نجيد. أبو نجيد الدال. أبو نجيد. عن أبي نجيد عمران بن حصين أن امرأة من جهينة حملت من الزنا فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أقم علي الحد. كلكم قرأتم الحديث ومر علينا الحديث في باب التوبة، ولكنكم تنسون. فعمران بن حصين اسمه أبو نجيد، ولذلك تواصل العلم يثبت العلم، ومدارسة العلم تثبت العلم، وتدريس العلم ينمي العلم. الله يبارك. نعم.
قلت فهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي ذهب إليه أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله. الثاني قالوا ترجع إليه بثلاث تطليقات، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ومذهب الحنفية.
ابن عمر عالم من علماء الصحابة، ابن عباس عالم من علماء الصحابة، وابن مسعود من كبار علماء الصحابة. أين؟
فالمسألة إذن اجتهادية وليس فيها نص يفصل الحكم، وإذا كان كذلك فأصحاب القول الأول فيهم اثنان من الخلفاء.
طيب متى يكون قول الصحابي حجة؟ تفضل. إذا لم يعارض نصا، وإذا لم يعارض قول صحابي إيه؟ حينئذ يكون حجة. أما إذا عارض لا يكون حجة. قتل زي لا يكون إيه؟
حج.
لا يكون حجة. أين؟ يبقى احفظ هذا، متى يكون قول الصحابي حج.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ولذا فيرجع إلى تقديم هذا القول، والله تعالى أعلم.
وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الأربعاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ دراستنا بالتفريق بسبب فقدان الزوج. التفريق سبب فقدان الزوج، هذا ما سنبدأ به دراستنا إن شاء الله. الأذان.